الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، اعلموا رحمكم الله تعالى أن الخشوع هو روح الصلاة، وهو لبها والمقصود منها، فإن الله تبارك وتعالى وصف بالخشوع أنبياءه ورسله وعباده الصالحين. قال سبحانه وتعالى عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عز وجل عن عباده العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الخشوع أصله سكون القلب وسكينته ولينه وخضوعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. ألا إن في الجسد مضغة، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما أن تسكن الجوارح ويكون القلب غير خاشع فهذا خشوع لا ينتفع منه صاحبه، لأن الأصل هو القلب. وقد ذم الله سبحانه وتعالى من لا يخشع، ذم الله تعالى من لا يخشع بين يديه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأول وسيلة وأول سبب يعين على الخشوع هو تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. أن تتدبر ما تقرأ في صلاتك، إذا قرأت الفاتحة تدبرت معانيها، إذا قرأت سورة بعدها، أو إذا قرأ الإمام فأنصت وتدبرت كلامه، فإنك تخشع في صلاتك. وقد عاتب الله تبارك وتعالى أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: ألم يئن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزل الله تعالى كتابه على الجبال لتصدعت، فكيف بقلوب بني آدم القاسية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من القلب الذي لا يخشع، كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. وقال عز وجل في كتابه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فإذا تدبر العبد كلام الله سبحانه وتعالى خشع قلبه وخاف ربه عز وجل. ومن أعظم الأسباب المعينة على الخشوع أن تتذكر أنك واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ملك الملوك وجبار السماوات والأرض وإله الأولين والآخرين. إذا تذكرت ذلك خشع قلبك وخافت جوارحك، فتذكر مثل هذا في الصلاة لا بد منه. وإذا لم يخشع الإنسان في صلاته ثقلت عليه صلاته، ثقلت عليه عبادته، كما قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخشوع في الصلاة مما يجعلك تتلذذ بصلاتك ولا تشعر بها ولا بطولها. وأما إذا غفلت عن ذلك ثقلت عليك العبادة وتململت في صلاتك. ومن الأسباب المعينة على الخشوع عباد الله هو أنك إذا صليت أقبلت على الله تبارك وتعالى بقلبك، فلا تلتفت بقلبك لا يمينا ولا شمالا. والالتفات في الصلاة نوعان، أعظمهما التفات القلب، أن تلتفت بقلبك بأن تتذكر الدنيا وأشغالها، أن تتذكر الدنيا وأنت في صلاتك، فهذا مما يضيع عليك الخشوع. فإذا دخلت المسجد اقطع علاقتك بالدنيا. وبعض المسلمين إذا دخل المسجد جعل هاتفه يرن، وربما يرن على نغمة موسيقية، فأين هذا من الخشوع؟ وأين هذا من الإقبال بالقلب على الرب سبحانه وتعالى؟ فالواجب على العبد إذا دخل بيت الله تبارك وتعالى أن ينسى الدنيا وأن يقبل على ربه تبارك وتعالى. والالتفات الثاني التفات النظر والجوارح والرأس. الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله أم المؤمنين عائشة عن التفات الرجل في صلاته، فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. إذا التفت الإنسان أو حرك نظره وشغل بصره يمينا وشمالا، فإن القلب يكون قد التفت عن الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى نظر في موضع سجوده لا يتعداه إلا لضرورة. وجاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل يصلي نصب الله تعالى وجهه لوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت، فإذا التفت انصرف الله عنه. إذا قام العبد بين يدي الله وكبر واستقبل القبلة فإن الله ينصب وجهه لوجهه، ولا يزال ربك مقبلا عليك حتى تلتفت بعينيك وحتى تنظر يمينا وشمالا. فإذا التفت فإلى من تلتفت؟ إلى من هو أعظم أو أذل وأحقر؟ لا شك أنه الثاني، من التفت عن الله سبحانه وتعالى وهو بين يديه وهو أمامه. فإن الله تبارك وتعالى يلتفت عنه. فاحذر يا عبد الله من الالتفات عن الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب المعينة على الخشوع أن تضع يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد المخرد في الصحيحين: كان الناس يؤمرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وصح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يضعهما على صدره، أما وضعهما على السرة أو تحتها فهذا خلاف سنة محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن وضع اليدين: إنه ذل بين يدي عزيز، إنه ذل بين يدي عزيز. الإنسان إذا وقف بهذه الوقفة فإنها ذل بين يدي عزيز حكيم سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ألا وإن من الأسباب المعينة يا عباد الله على الخشوع ترك الحركة والسكون، أن يترك الإنسان الحركة وأن يسكن في صلاته. فبعض المسلمين يكثر الحركة في يديه وفي رجليه، ويعبث بوجهه وبلحيته وبعينه وبساعته ربما، وكل ذلك مما يقلل من خشوعه ويطرد عنه السكون. ولا بد أن يرافق ذلك سكون القلب، وإلا كما قلنا لم يكن له انتفاع بهذا السكون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم الصلاة التي فيها أعظم خشوع وأعظم خضوع بين يدي الرب سبحانه وتعالى، فإنك إذا قمت بين يدي الله عز وجل قيامك هذا إذا سكنت فيه كنت فيه خاشعا، إذا ركعت هذه الحركة هي خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى، وإذا سجدت فوضعت أشرف أعضائك وأعلاها وأعزها وهو الوجه، إذا وضعته على التراب عفرت وجهك بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا أعظم خضوع وأعظم خشوع. والعبد يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، يعني وإن كنت قد ركعت وإن كنت قد سجدت فهذا وصفي، ولكن وصف المولى سبحانه وتعالى هو العظمة والكبرياء والعلو جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولهذا توعد الله تبارك وتعالى المشركين والمنافقين الذين لا يصلون، قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. وهؤلاء يوم القيامة يمنعون من السجود إذا لقوا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن وكل مؤمنة، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، كلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا. وهذا في الذي كان يسجد رياء، يسجد نفاقا، يسجد سمعة، فكيف بالذي ما كان يسجد بالكلية والعياذ بالله تعالى؟ فإنه إذا أراد السجود يوم يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، كلما أراد أن يسجد عاد ظهره طبقا كلوح الخشب، لا يمكنه ولا يعينه على أن يسجد لربه سبحانه وتعالى. عباد الله، اعلموا أن التفكر في أفعال الصلاة وفي أذكارها وفي التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى مما يعينكم على خشوعكم ويعينكم على الاستفادة من صلاتكم. فكثير من المصلين اليوم يصلي ولكنه يفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى، يصلي ولكنه لا يؤدي بقية الواجبات. وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا صلى الإنسان ولم تظهر هذه الثمار في حياته فاعلم أن صلاته فيها خلل، لا بد أن صلاته فيها خلل، وإلا لأثمرت ما ذكره الله تعالى وهو صادق جل جلاله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن إن كانت الصلاة مدخولة، الصلاة فيها العبث، الصلاة فيها الحركة، الصلاة فيها الانشغال بالدنيا، الصلاة في آخر الأوقات، الصلاة في غير جماعة، الصلاة في الأماكن التي يكثر فيها اللغط والصياح والحركة، هذا كله مما يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أول ما يرفع عن أمتي الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعة، وآخر ما يبقى من أمتي الصلاة، آخر ما يبقى من دين أمة الصلاة. فمن لم يقم الصلاة عباد الله لم يبق له من دينه شيء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك يا الله لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وبملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.